بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. هذه الآيات الكريمات هي وصف لأحد الفريقين اللذين ينقسم إليهما الناس بعد فصل القضاء وبعد قيامهم لرب العالمين. الله جل وعلا ذكر في أول السورة الوعيد للمطففين، ذكر باليوم الآخر، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. بعد هذا ذكر انقسام الناس إلى قسمين، الأبرار والفجار، فذكر مآل الفجار ومآل الأبرار، وهذا هو ثمرة القيام والفصل بين الناس. لماذا بدأ بذكر الفجار أولا؟ لأنه الأنسب للوعيد الذي تقدم، فإنه قد ذكر المطففين فناسب أن يذكر عقوبة المطففين الذين هم من جملة الفجار، فيكون في ذلك ردع وزجر لهم عما هم فيه من تطفيف وظلم وبخس للحقوق. يقول الله جل وعلا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. نعم.
يقول ابن كثير في تفسيره رحمه الله في تفسيره لهذه الآيات، يقول حقا إن كتاب الفجار لفي سجين، أي إن مصيرهم ومأواهم لفي سجين، فعيل من السجن وهو الضيق، كما يقال في السيق وشريب وخمير وسكير ونحو ذلك. ولهذا عظم أمره فقال وما أدراك ما سجين، أي هو أمر عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم. ثم قد قال قائلون هي تحت الأرض السابعة، وقد تقدم في حديث البراء بن عازب في حديثه الطويل يقول الله عز وجل في روح الكافر اكتبوا كتابه في سجين، وسجين هي تحت الأرض السابعة، وقيل صخرة تحت الأرض تحت السابعة خضراء، وقيل بئر في جهنم. وقد روى ابن جرير في ذلك حديثا غريبا منكرا لا يصح، فقال حدثنا إسحاق بن وهب الواسطي قال حدثنا مسعود بن موسى بن مشكان الواسطي قال حدثنا نصر بن خزيمة الواسطي عن شعيب بن صفوان عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفلق جب في جهنم مغطى، وأما سجين فمفتوح. والصحيح أن سجينا مأخوذ من السجن وهو الضيق، فإن المخلوقات كلما تسافل منها ضاق، وكلما تعالى منها اتسع، فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من الذي دونه، وكذلك الأراضون كل واحدة أوسع من التي دونها، حتى ينتهي السفول المطلق والمحل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة. ولما كان مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل السافلين، كما قال تعالى ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال ها هنا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، وهو يجمع الضيق والسفول، كما قال وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا.
المصنف رحمه الله فسر قوله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين بقوله يقول حقا، يعني فسر كلا بحقا، وهذا أحد القولين في تفسير كلا. والسبب في أنه فسر كلا أن بقوله حقا أنه لم يتقدم هذه الكلمة هذه الآية ما يردع عنه أو يزجر عنه، فكلا متصل بما بعدها مقطوعة عما قبلها، فجعل ذلك مبتدأ كلام لقسمة أحوال الناس، فقال كلا بمعنى حقا، وهذا أحد القولين في تفسير الآية. والقول الثاني أن كلا على بابها المشهود أنها كلمة ردع وزجر وتنبيه ووعيد، وذاك أن الله تعالى ذكر من أحوال المطففين ما ذكر، فكان من مقتضى ما يخاطبون به ما يردعهم ويزجرهم عما هم فيه. وهذا هو القول الثاني في قوله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وقوله جل وعلا إن كتاب الفجار أي مكتوب الفجار، فكتاب فعال بمعنى مفعول، ومقصود والمراد بمكتوب الفجار أي الذي دونت فيه أسماءهم وعين فيه أشخاصهم. هذا الكتاب الذي حوى أسماء الفجار وآباء وأسماء آبائهم وعينهم، قال عنه جل وعلا لفي سجين. وقوله لفي سجين فسره بقوله إن مصيرهم ومأواهم لفي سجين، فعيل من السجن وهو الضيق، كما يقال في السيق وشريب وخمير وسكير، فهو من صيغ المبالغة ومن صيغ توكيد الوصف الذي اشتق منه هذه الصيغة ونحو ذلك. ولهذا عظم أمره، أي عظم أمر هذا المكان الضيق الرديء شديد الحبس والضيق بقوله وما أدراك ما سجين، فقوله وما أدراك ما سجين على وجه التعظيم، يقول أي هو أمر عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم. هذا هو القول الأول، وبه نعرف أن المصنف رحمه الله قدم في الذكر القول بأن سجين اسم لمكان، وهذا أحد القولين في معنى سجين أنه اسم لمكان. ثم قد قال قائلون الآن بعد أن بين أنه أو بعد أن ذكر أنه اسم لمكان عاد إلى ذكر ما ورد من تحديد ذلك المكان، وذكر فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه تحت الأرض السابعة، والقول الثاني أنه تحت صخرة، أنه تحت صخرة تحت السماء السابعة، والقول الثالث أنه بئر في جهنم. هذه ثلاثة أقوال ذكرها المصنف. يقول ثم قد قال قائلون هو تحت الأرض السابعة، هذا القول الأول، وأشار إليه واستدل له بحديث البراء بن عازب الطويل في أحوال القبضة قبض الأرواح. الثاني من الأقوال أنه صخرة سجين صخرة تحت السابعة أي الأرض السابعة خضراء، فهنا تعيين أكثر بأنه صخرة وليس تحت الأرض مجرد، بل تحت صخرة سجين هو صخرة تحت الأرض السابعة، وهذا لا يخالف المعنى السابق. وقيل بئر في جهنم، وهذا تعيين أيضا لأن جهنم في الأرض السابعة على ما قيل، ويكون هذا تعيين لمعنى سجين. بعد أن ذكر ما ذكر قال والصحيح أن سجين مأخوذ من السجن وهو الضيق، فإن المخلوقات كلما تسافل منها ضاق، أي تسافل نزولا، كلما نزلت المخلوق ضاقت. وبه يعلم أن السجين موصوف بوصفين، الوصف الأول الضيق، والوصف الثاني السفول. أما الضيق فهو قرين السفول، والسفول دليله مقابلته بعليين، فمقابلة سجين بعليين تدل على أنه مكان ضيق سافل دان، وهذا على القول بأن سجيل اسم لمكان. أما القول الثاني في سجين وهو ما لم يشر إليه المصنف رحمه الله أنه اسم الكتاب الجامع لأسماء أهل النار من الكفار والمنافقين ومن كتب الله تعالى أن يكون من أهلها، فقوله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، سجين هو الكتاب الذي حوى أسماء من قضى الله تعالى أنهم من أهل النار، وهذا لا يتعارض مع القول الأول، ويمكن حمل الآية على المعنيين. قال جل وعلا بعد ذلك كتاب مرقوم. نعم.
وقوله كتاب مرقوم ليس تفسيرا لقوله وما أدراك ما سجين، وإنما هو تفسير لما كتب لهم من المصير إلى سجين، أي مرقوم مكتوب مفروغ منه لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحد، قاله محمد بن كعب القرظي. ثم قال ويل يومئذ،
هذا مبني على إيش؟ على أن سجين اسم لمكان، فقوله كتاب مرقوم على هذا القول لا يكون تفسيرا، لأن سجين اسم مكان وليس كتابا، ولذلك قال وقوله كتاب مرقوم ليس تفسيرا لقوله وما أدراك ما سجين، لأن سجين ليست كتابا إنما سجين مكان، والمكان لا يسمى كتابا ولا يوصف بأنه كتاب مرقوم ولا يفسر بأنه كتاب مرقوم. والقول الثاني الذي ذكرناه في سجين أنه اسم للكتاب الجامع لأهل النار، يكون قوله تعالى كتاب مرقوم تفسير، يكون تفسيرا لذلك الكتاب، وأنه كتاب قد رقم، ومعنى مرقوم أي أنه مكتوب بما يرقم فيه مما لا يزول ولا ينسى ولا ينسى ولا يذهب ولا يضل، كالرقم في الثوب. وقيل إن مرقوم هنا المراد به كتاب معلم معروف مميز فلا يشتبه بغيره، وهذا هو القول الثاني في معنى مرقوم. وعلى كل حال هو كما ذكر الله كتاب مرقوم أي قد رقم فيه ما يكون مميزا له في ذاته وفي من حواه من أهل النار نسأل الله السلامة والعافية. هذا على القول الثاني بأن سجين اسم كتاب، اسم الكتاب الجامع لأهل النار. قال رحمه الله وهو ما لم يرجحه المصنف رحمه الله، قال رحمه الله ثم قال
ويل يومئذ للمكذبين، أي إذا صاروا يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السجن والعذاب المهين. وقد تقدم الكلام على قوله ويل بما أغنى عن إعادته، وأن المراد من ذلك الهلاك والدمار، كما يقال ويل لفلان، وكما جاء في المسند والسنن من رواية بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له. ثم قال تعالى مفسرا للمكذبين الفجار الكفرة الذين يكذبون بيوم الدين، أي لا يصدقون بوقوعه ولا يعتقدون كونه ويستبعدون أمره، قال الله تعالى وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، أي معتد في أفعاله من تعاطي الحرام والمجاوزة في تناول المباح، والأثيم في أقواله إن حدث كذب وإن وعد أخلف وإن خاصم فجر. وقوله إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي إذا سمع كلام الله من الرسول يكذب به ويظن به ظن السوء، فيعتقد أنه مفتعل مجموع من كتب الأوائل، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، وقال: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. ثم قال الله تعالى: كلا بل.
قوله جل وعلا: ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين، ويل كلمة تهديد وعيد، وتتضمن الهلاك والدمار لمن أضيفت إليه. فقول ويل للمكذبين هو تهديد للمكذبين، وعيد لهم بالهلاك والدمار والبوار وسوء الحال. وقوله تعالى: ويل يومئذ، اليوم هنا المشار إليه إيش؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهذا عود إلى ذكر، إلى ما تقدم من ذكر اليوم الذي يقوم فيه الناس وينقسمون فيه إلى قسمين. وقوله للمكذبين أي ويل ثابت ومستحق وراسخ للمكذبين. والمكذبون بين من هم في قوله: الذين يكذبون بيوم الدين. هذه إما صفة وإما بدل وإما عطف بيان، لها ثلاث أوجه، وهي لبيان خلاصتها أنها تبين وتوضح من المقصود، من هم المكذبون الذين توعدهم وتهددهم بالويل. هم الذين يكذبون بيوم الدين، يكذبون أي لا يؤمنون ولا يصدقون ولا يقرون بيوم الدين، يعني بيوم الجزاء والحساب. فهم يكذبون بيوم الدين، لا يؤمنون به ولا يقرون به، أو لا يهتمون له أصلا، فلا يطلبون أدلته ولا يبحثون في ثبوته، وليس لهم فيه شأن. فالتكذيب إما أن يكون التكذيب تكذيب جحود، أو تكذيب إعراض، أو تكذيب استكبار، كل ذلك مما يدخل في قوله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. بعد أن ذكر الله تعالى من هم، من الذين تهددهم بالويل، ذكر صفاتهم، فقال جل وعلا، ذكر صفاتهم، قال جل وعلا: ويل وما يكذب به إلا كل معتد، هذا الوصف الأول. أثيم، هذا الوصف الثاني. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، هذا الوصف الثالث. فذكر الله تعالى للمكذبين باليوم الآخر ثلاثة أوصاف، ذكر ثلاثة أوصاف. الصفة الأولى معتد، والاعتداء هنا يشمل تجاوز الحد بترك ما يجب وانتهاك ما حرم ومنع. فالاعتداء يشمل ترك ما يجب وفعل ما هو محرم، وهذا الوصف أوسع الأوصاف. ثم قال أثيم، معتد أثيم. أثيم فعيل بمعنى أنه متأكد فيه هذا الوصف، فهو من صيغ المبالغة، أي أنه ليس ذا إثم عارض، بل هو ذا إثم متأصل لا ينفك عنه. وهذا به يعلم أنه وصف زائد على الاعتداء. فالاعتداء قد يحصل من المخطئ، وقد يحصل من الجاهل، وقد يحصل من الغافل، وقد يحصل ممن هفت قدمه وزلت نفسه في سوء من السوء أو شر من المعاصي، لكن عندما يكون أثيم فهو زائد على وصف الاعتداء، ليس معتد عاد، إنما هو معتد قد تأصل في نفسه وصف الإثم حتى أصبح وصفا ملازما له متمكنا من قلبه ونفسه. هذا ثاني وصف. المصنف هنا رحمه الله حمل الاعتداء على الأفعال والإثم على الأقوال، وهذا أحد ما يعني أحد الأقوال في التفسير، ولكن الأقرب والله أعلم أن أثيم تشمل كل ما يكون من اعتداء في الأفعال أو اعتداء في الأقوال، وإنما ذكره لبيان تأصل هذا الوصف في هذا المعتدي الذي يكذب بيوم الدين. ثالث الصفات، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، إذا تتلى أي إذا قرأت عليه آياتنا، والتلاوة تطلق على القراءة، والآيات هنا هي الآيات السمعية وهي آيات الكتاب الحكيم القرآن العظيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أي في ردها وعدم قبولها أساطير الأولين. أساطير جمع أسطورة، والأسطورة تطلق على الكلام الذي لا حقيقة له ولا دليل ولا يسنده برهان، وإنما هي مقولات وقصص وأخبار يتناقلها الناس دون أي سند يسندها، لا من علم ولا من واقع ولا من نظر ولا من سند. أساطير الأولين أي التي تتناقلها الأمم المتقدمة، وهذا يدل على عظيم التكذيب الذي تمكن من قلبه حتى أصبحت الآيات البينات والحجج الواضحات عنده بهذه المنزلة. يقول المصنف أي إذا سمع كلام الله من الرسول يكذب به ويظن به ظن السوء فاعتقد أنه مفتعل مجموع من كتب الأوائل كما قال تعالى، وليس فقط كتب الأوائل الثابتة الصحيحة، إنما كتب الأوائل التي هي حكايات سطرت قديما ليس فيها ما يفيد، إنما هي للتسلية وإزجاء الوقت وليست منهج حياة وإصلاح قلب ونور للبشرية. نعم. بعد أن ذكر الله تعالى هذه الأوصاف الثلاثة المكذبين عاد فقال جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وهذا فيه إبطال هذا الوصف للقرآن العظيم. ليس الإشكالية في الكتاب، فالكتاب نور وحق وهدى لإقامة الدلائل على صدقه وصحته، الآيات بينات واضحات يبصرها كل ذي عين سليمة، وإنما الإشكال في موضع التلقي وهو القلب الذي جاءته هذه الآيات، فإنه قلب مغلف مغلق مطبوع. ومعلوم أن الشمس لا يضيرها أن الأعمى لا يراها، فإن عمى الأعمى لا ينقص نور الشمس ولا يحجبه، بل هو نور بين ساطع ولو لم يره الأعمى. فكذلك الوحي والهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو حق وهدى ونور، أشرقت به الأرض بعد ظلماتها وأشرقت به الدنيا بعد عمايتها، لكن الإشكال ليس في الوحي، إنما الإشكال في القلوب التي غلفت بالباطل حتى عمت عن الهدى فلم تبصر.